بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فنستأنف كتابا كنا قد تركناه من فترة طويلة في درسنا في البحيرة، وهو بعنوان الإجابة لإيراد ما صدقته عائشة على الصحابة لبدر الدين الزركشي رحمه الله، المتوفى سنة 94 و700. وقد وصلنا إلى فصل استدراك عائشة رضي الله عنها على عبد الله بن عباس، وقد أخذنا منه الحديث الأول إلى الحديث السادس. نبدأ حديثنا السابع فيما استدركته عائشة رضي الله عنها على عبد الله بن عباس. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزركشي رحمه الله تعالى: الحديث السابع إحالته معرفة الوتر عليها. أخرجه مسلم في صحيحه عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته فأتى المدينة ليبيع بها عقارا له فيجعله في السلاح والكراع، فذكر الحديث وأنه لقي ابن عباس فسأله عن الوتر فقال: ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال عائشة: إيتها فسلها ثم رجع إلي فأخبرني بردها عليك. قال: فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال: ما أنا بقاربها، إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا فيه، فأقسمت عليه فجاء معي فدخل عليها فقال: يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله بما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيجلس ويذكر الله ويدعو ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9 فيقعد فيحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن وأخذ اللحم أوتر 7 وصلى 2 ركعات وهو جالس بعدما سلم، فتلك 9 ركعات يا بني. وفي رواية له: وسلم تسليما يسمعنا. وقد اختلفت الأحاديث ولا سيما الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها في عدد الوتر، وفي صحيح مسلم عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل 13 يوتر من ذلك بـ5، وروى أبو داود لم يكن يوتر بأكثر من 13. فقيل الاختلاف منها، وقيل هو من الرواة عنها، ووجه الاختلاف فيها بحسب اختلاف أحواله صلى الله عليه وسلم من اتساع الوقت أو ضيقه، وبحسب طول القراءة كما جاء في حديث حذيفة وابن مسعود رضي الله عنهما، أو عذره بمرض أو غيره، أو في بعض الأوقات عند كبر السن كما روته ورواه أيضا خالد بن زيد. الوجه 13 أنها عدت معها 2 ركعات كما بين أبو داود ذلك في رواية له عنها. قال الزركشي رحمه الله: الحديث الثامن ردت على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قراءته قوله تعالى: وظنوا أنهم قد كذبوا بالتخفيف.
شيخنا بارك الله. الحديث الثامن، يبقى إذن الحديث السابع في معرفة الوتر. يقول: وقد اختلفت الأحاديث ولا سيما الحديث عن عائشة في عدد الوتر، وفي صحيح مسلم عنها 13، وروى أبو داود لو منك يوتر بأكثر من 13. فقيل الاختلاف منها، وقيل هو من الرواة عنها، ووجه الاختلاف فيها بحسب اختلاف أحوال صلى الله عليه وسلم من اتساع الوقت أو ضيقه، وحسب طول القراءة كما جاء في حديث حذيفة وابن مسعود، أو عذر بمرض أو غيره، أو في بعض الأوقات عند كبر السن كما رواته ورواه خالد بن زيد. أو وجه 13 أنها عدت معها 2 ركعات كما بين أبو داود ذلك في الرواية عنه. ونقول: ورد عنها 13، ورد عنها 11، فقالت رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. يصلي أربعا لا تسأل عن حسن طولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسن طولهن، ثم يصلي ثلاثا. وما ذكرته هنا أيضا بعض الصفات، وصلت تسع ركعات جلس في الثامنة ثم التاسعة. نعم
شيخان، يعني وجه يدخل هذا الحديث في الاستدراك، يعني هي لم تستدرك على ابن عباس،
هو لا يقول إحالته معرفة الوتر عليها، يعني كأن إيه كأنه ما عرف فأحال على من عرف. نعم
يعني
رجوعهم، المهم إن هو رجوعهم إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم.
الحديث الثامن، ردت على ابن عباس رضي الله عنهما،
ثم إنه أيضا ابن عباس ممن ورد عنه صفات في صلاة الليل، وممن روى أيضا 13 في صلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا حديثها ما كان النبي يجلس في رمضان ولا في غير عن 11 ركعة، هذا محمول على الأغلب، وإلا فالنبي كان يصلي 13 ركعة. نعم. ولا حرج في الزيادة، هذا من باب الأكمل، أما الجواز فلو أزيد من ذلك، لأن النبي لم يحد لذلك حدا في قوله، بل كما جاء في الصحيح حديث ابن عمر لما جاء رجل قال رسول الله سأل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر، فقال مثنى مثنى. وقد وقع الإجماع على جواز زيادة على 11 ركعة، والقول ببدعية ذلك ليس بصواب، القول ببدعية ذلك ليس بصواب. ما وجه البدعية؟ يعني البدعية في الزيادة على 11 ركعة أو 13 ركعة، والنبي قال مثنى مثنى. نعم صحيح أن الأحاديث الواردة بإحدى عشرة بثلاثة عشرة هذا محمول على الأكمل والأفضل لمن كانت قراءته كقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحديث الثامن، ردت على ابن عباس رضي الله عنهما قراءته قوله تعالى وظنوا أنهم قد كذبوا بالتخفيف، فأخرج البخاري في التفسير عن ابن أبي مليكة قال ابن عباس رضي الله عنهما حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا خفيفة ذهب بها هنالك وتلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، فلقيت عروة بن الزبير فذكرت له ذلك فقال، قالت عائشة رضي الله عنها معاذ الله، والله ما وعد الله رسوله في شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن يموت، ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم، فكانت تقرأها كذبوا مثقلة.
نعم.
قال فصل، استدراكها على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الحديث الأول، أخرج البخاري ومسلم واللفظ له عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي، فقالت عائشة رضي الله عنها يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية.
هذا يعني تعليل وتبرير للصحابة رضي الله عليهم، ما يكذب أحد منهم في حديث أبدا، والنبي يقول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ما في صحابي جليل وهم وكلهم عدول يتعمد الكذب على رسول الله ولكنه نسي أو أخطأ، هذا الذي قد يقع. نعم.
قال يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. ورواه مسلم أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه نحوه بلفظ يرحم الله أبا عبد الرحمن سمع شيئا ولم يحفظ، إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي وهم يبكون عليه فقال أنتم تبكون وإنه ليعذب، واعلم أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني
جماعة
عائشة رضي الله عنها خص ذلك بإيه؟ بيهود. إنما مر رسول الله على يهودية يبكى عليها فقال لهم يبكون عليها وإنها لتعذب في قبره. والثانية لما مرت على النبي جنازة يهودين وهم يبكون فقال أنتم تبكون وإنه ليعذب. وابن عمر روى إن الميت عموما ليعذب ببكاء الحي ويخصته بماذا؟ بيهود. طيب واعلم.
قال الزركشي رحمه الله واعلم أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم عمر وابن عمر وأنكرته عليهما عائشة رضي الله عنها. وحديثها موافق لظاهر القرآن وهو قوله سبحانه ألا تزر وازرة وزر أخرى وموافق للأحاديث الأخرى في بكاء النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من الموتى وإقراره على البكاء عليهم. وكان صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين فمحال أن يفعل ما يكون سببا لعذابهم أو يقر عليه. وهذا مرجح آخر لرواية عائشة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها جزمت بالوهم. واللائق لنا في هذا المقام التأويل وهو حمل الأحاديث المخالفة لها إما على من أوصى بذلك فعليه إثم الوصية بذلك أنه قد تسبب إلى وجوده وإما غير ذلك مما ذكره العلماء في كتبهم. والذي يؤكد قول عائشة في وهم
إذن قال أعد واللائق لنا في هذا المقام
التأويل وهو حمل الأحاديث المخالفة لها إما على من أوصى بذلك فعليه إثم الوصية بذلك
يعني المات العذب كأهلي إذا أوصى بذلك فكان سببا نعم
أنه قد تسبب إلى وجوده وإما غير ذلك مما ذكره العلماء في كتبهم. والذي يؤكد قول عائشة رضي الله عنها في وهما قولها إنه عليه السلام قال لرجل مات يهوديا وإن الميت ليعذب بلام العهد. فالظاهر أن ابن عمر خفي عليه موت اليهودي فحملها على الاستغراق.
نعم.
ونظير هذا ما روي أنه صلى الله عليه وسلم رأى تاجرا يبخس الناس في البيع فقال التاجر فاجر يعني ذلك الرجل فرواه بعضهم على أنه للاستغراق. ذكر هذا فخر الدين الرازي في بعض كتبه الأصولية وجعله من أسباب الغلط في الرواية ولا شك أنه من أسبابه. لكن هذا الحديث ليس من هذا الباب فإنه في السنن التاجر فاجر إلا من بر وصدق وهذا يدل على إرادة الاستغراق لوجود الاستثناء فيه.
على كل تخصيص العذاب بيهود هذا ترده النصوص وإنما العذاب عام في هذه الأمة وفي غيرها. ويدل على ذلك أحاديث من حديث ابن عباس في الصحيحين لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله الحديث. وليس هذا في يهود إنما هذا الذي فهمته عائشة رضي الله عنها نتيجة ما حصل أن النبي قال إنهم يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. غاية ما في هذا الحديث أن يهود تعذب لكن هذا يمنع عذاب الآخرين بدعوى ألا تزر وزرة وزر أخرى. لا يعذب عذابا إلا إذا كان قد تسبب بوصية أو نحو ذلك. فإن لم يكن كذلك عذب بمعنى إيه عذب؟ قال العذاب بمعنى التألم وليس العذاب الذي يناله نتيجة مخالفة. إذا لم يكن قد أوصى بذلك فيعذب بمعنى يتألم. كيف يقولون هذا؟ نعم.
الحديث الثاني أخرج أيضا عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال
يبقى إذن عذاب القبر ونعيم وهذا ثابت بالحديث الصحيح. ولهذا كان النبي يستعيذ بالله من عذاب القبر. اللهم من عذبك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والمماتي ومن فتنة المسيح الدجال. نعم. فإنكار عائشة رضي الله عنها لذلك هذا لا دليل عليه وهذا مما تؤاخذ عليه مما لا توافق عليه عائشة رضي الله عنها. نعم
شيخنا.
نعم.
هي لا تنكر عذاب القبر، يعني الاعتراض ليس على أنه يعذب بعد الموت، الاعتراض أنه يعذب ببكاء أهله، يعني ده محل الإشكال.
كيف
أنه يعذب ببكاء أهله؟ ولذلك هو يرد عليها ويقول اللائق لنا في هذا المقام التأويل، وهو حمل الأحاديث المخالفة لها إما على من أوصى بذلك.
أي نعم، هو يعذب بكاء أهله، هذا نص الحديث، ليس هذا خاص بيهود، ليس هذا خاص بيهود.
لا مش بيهود، خاص بهذا الميت، هذا الميت الذي
هي تقول به. تقول رحم الله أبا عبد الرحمن، إما أما إنه لم يجز لكنه أو أخطأ، إنما مر رسول الله عليها يهودية يبكى عليها فقال إنهم يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. والحديث الثاني فقال أنتم تبكون، لما مرت به جنازة يهودي أنتم تبكون وإنه ليعذب، فقال وعلم أن تعذيب الميت بكاء أهله عليه رواه عن النبي جماعة من الصحابة من عمر وابن عمر، وأنكرته عليهما عائشة، وحديثها موافق لظاهر القرآن وهو ألا تزر وزرة وزراء أخرى، وموافق الأحاديث الأخرى في بكاء النبي على جماعة من الموتى وإقراره على البكاء وإقراره على البكاء عليهم، وموافق الحديث الأخر في بكاء النبي على جماعة من الموتى وإقراره على البكاء عليهم، وكان رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم رحمة العالمين، فمحل يفعل ما يكون سببا لعذابهم، إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فيتقول النبي بكى، هل يفعل نبيه ما يكون سببا في عذابهم أو يقر عليه؟ وهذا مرجح آخر لرواية عائشة، وعائشة جزمت بالوهم. واللائق لنا في هذا المقام التأويل وحمل الحديث المخالفة لها، إما على من أوصى بذلك فعليه إثم الوصية، وإما غير ذلك ما ذكر العلماء في كتبهم. والذي يؤكد قول عائشة وهما قوله أنه عليه السلام قال رجمت يهوديا وأن الميت ليعذب بلا من عهدي، فظهر أن ابن عمر خفي عليه موت اليهودي فحملها على الاستغراق. لا يعني نقول هذا عام، هذا عام، فالميت يعذب كأهله، إما العذاب الذي هو عذاب حقيقي إذا كان قد أوصى بذلك، والمراد بالبكاء هنا غير المشروع، وليس البكاء الذي أباحته الشريعة من دمع العين، وإنما البكاء الذي يصحبه محرم من النياحة، فهذا إن أوصى به عذب العذاب المعروف، وإذا لم يوصى به فمعنى العذاب التألم، أي يتألم، وهذا لا يكون خاصا بيهود. نعم.
يعني شيخنا هذه مسألة، ومسألة عذاب القبر هل هو موجود في هذه الأمة أم لا دي مسألة أخرى.
نعم.
هذا ما يريد أخونا أحمد يعني.
أي نعم.
الحديث الثاني أخرج أيضا عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سمعت ابن عمر يقول لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا. قال فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف على نسائه ثم أصبح محرما. وفي لفظ البخاري ذكرته لعائشة رضي الله عنها فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. ورواه النسائي بلفظ سألت ابن عمر عن الطيب عند الإحرام فقال لأن أطلب بالقطران أحب إلي من ذلك. فذكرت ذلك لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن قد كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف في نسائه ثم يصبح ينضخ طيبا. وفي لفظ لهما سألت عائشة رضي الله عنها وذكرت لها قول ابن عمر رضي الله عنهما ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا. فقالت عائشة رضي الله عنها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. والنضخ بالخاء المعجمة كاللطخ فيما يبقى له أثر
يقال نضخ ثوبه بالطيب، والنضح بالمهملة فيما كان رقيقا مثل الماء.
أيوة النضخ فيما يبقى له أثر. وقد كانت تطيب النبي لإحرام قبل أن يحرم، ولحلي قبل أن يطوف بالبيت. نعم.
الحديث الثالث،
يعني إذن يجوز للإنسان أن يضع الطيب ثم يحرم، وهذا لا إشكال فيه، وقد كان ابن عمر ينكر ذلك، والحق مع عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: كنت أطيب النبي لإحرامي قبل أن يحرم. طالما أن الطيب هذا وضع قبل الإحرام فلا إشكال فيه، ولو بقي ماذا؟ ولو بقي أثره في المفرق الرأسي، في الشعر، في اللحية، لا إشكال. ولهذا قالت: وإني لأرى وبيصا الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، وابن عمر كان ينكر هذا. نعم، والحق معها رضي الله عنها.
شيخنا، بالنسبة لمس الركن اليماني والحجر الأسود المحرم، إذا كان عليه طيب من بعض الناس، يعني يضع طيب وكذا فيمسه،
نعم،
مس بعض الحجاج للحجر الأسود أو الركن اليماني وعليه طيب، على الركن طيب من بعض الناس يضع طيب،
هي لكن غير متعمد، ما يعني هذا معفو عنه، يعني ولم يذهب يضع يده على طيب، لكن هذا غير متعمد، فمثل هذا يعذر فيه الإنسان. نعم.
الحديث الثالث، أخرج أيضا
لأنه إذا وضع الطيب في مفرق الرأس أو كذا لابد الإنسان قد يحك رأسه كذا وينتقل رائحة، فهذه معفو عنه. نعم.
الحديث الثالث، أخرج أيضا عن منصور عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، والناس يصلون الضحى في المسجد، فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. فقال له عروة: يا أبا عبد الرحمن، كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربع عمر إحداهن في رجب. فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه، وسمعنا استنان عائشة رضي الله عنها في الحجرة، فقال عروة: ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت: وما يقول؟ قال: يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب. فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط.
نعم، سبحان الله، فيكون ابن عمر قد وهم وهي حفظت. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله في مشكله: سكوت ابن عمر لا يخلو من حالين، إما أن يكون قد شك فسكت، أو أن يكون ذكر بعد النسيان فرجع بسكوته إلى قولها، وعائشة رضي الله عنها قد ضبطت هذا ضبطا جيدا. وقال أنس: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلها في ذي القعدة،
كل عمرات النبي في ذي القعدة. نعم.
وهذا الحديث يدل على حفظ عائشة رضي الله عنها وحسن فهمها،
وليس شيء من ذلك وقع في رجب، فعمرته التي مع عمرته التي في حج هذه عمر، وعمرة القضاء هذه العمرة الثانية، عمرة الجعرانة هذه العمرة الثالثة، وعمرة الحديبية هذه العمرة الرابعة، هذه أربع عمرات: الحديبية والقضاء عمرتان، وحجه عمرة، ومن الجعران عمر، هذه أربع عمرات كلهن في ذي القعدة. نعم.
هل كل شيخنا بالسنية الاعتبار في ذي القعدة أم هذا وقع؟
لا، لم يقصد النبي الاعتبار في ذي القعدة لفضل. نعم.
وقد جاء الإنكار عليه منها على وجه آخر، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من جهة مجاهد رحمه الله قال: سئل ابن عمر كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مرتين. فقالت عائشة رضي الله عنها: لقد علم ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر ثلاثا سوى التي قرنها بحجة الوداع.
نعم، يعني إذن أربع عمر، طبعا هو حج قارنا، والقارن لا يأتي بعمرة منفردة عن الحج، ولكن تدخل عمرته في حج، ولهذا القارن تكتب له عمرة مع حج، وإن لم يأتي بأعمالها متميزة أو منفصلة مثل المتمتع، ولهذا يؤدي هديا. لماذا يؤدي هديا؟ شكرا لله عز وجل أن كتب الله له سبحانه وتعالى عمرة. نعم.
وقد سبق أن البخاري ومسلما روي حديث مجاهد عن عائشة رضي الله عنها، وهو منهما تصريح بأنه سمع منها، لا سيما على شرط البخاري، لكن قال يحيى بن سعيد القطان لم يسمع مجاهد من عائشة، وكان شعبة بن الحجاج ينكره، وهو قول يحيى بن معين وأبي حاتم الرازي أيضا. وفي هذا الحديث أمر آخر غير مخالفة ما سبق، وهو أن عائشة رضي الله عنها روت الإفراد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال الطحاوي في معاني الآثار هذا لا ينافيه، فيجوز أن تكون قد علمت أنه صلى الله عليه وسلم ابتدأ فأحرم بعمرة لم يقرنها حينئذ بحجة، فمضى فيها على أن يحج في وقت الحج، فكان في ذلك متمتعا بها، ثم أحرم بحجة منفردة في إحرامه بها، لم يبتدي معها إحراما بعمرة، فصار بذلك قارنا لها إلى عمرته المتقدمة، فقد كان في إحرامه على أشياء مختلفة، كان في أوله متمتعا ثم محرما بحجة أفردها في إحرامه تلزمه مع العمرة التي كان قدمها، فصار في معنى القارن والمتمتع. وأرادت عائشة رضي الله عنها بالإفراد خلافا للذين رووا أنه عليه الصلاة والسلام أهل بهما جميعا. انتهى كلامه.
نعم، هذا كله محتمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل روى عنه، منهم من روى عنه أنه أراد الإفراد حجة مفردا، ومنهم من روى القران. نعم، لذا قال هنا فقد كان في حرمه على شيء مختلف، كان في أوله متمتعا ثم محرم بحجة أفردها في إحرامه تلزمه مع العمرة التي كان قدمها، ثم محرما بحجة أفردها في إحرامه تلزمه مع العمرة التي كان قدمها، فصار في معنى القارن والمتمتع. نعم.
الحديث الرابع،
طبعا النبي حج قارنا صلى الله عليه وسلم، حج قارنا، ولهذا قال كما في الصحيحين لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلتها عمرة. نعم.
الحديث الرابع، وأخرج أيضا من جهة نافع قال قيل لابن عمر رضي الله عنهما إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة فله قيراط من الأجر، فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة، فبعث إلى عائشة رضي الله عنها فسألها فصدقت أبا هريرة رضي الله عنه، فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة.
نعم.
وأخرجه مسلم أيضا عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقوله، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره بما قالت، وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة، فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة.
نعم، الله المستعان، الله المستعان. قالت عائشة صدق أبو هريرة، فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يدي الأرض وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، وكان الصحابة أحرص الناس على الخير. نعم.
الحديث الخامس، أخرج أبو داود في سننه عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصنع ذلك، يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك.
نعم.
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه وقال فيه قال محمد بن إسحاق حدثني الزهري فزالت علة التدليس.
نعم.
وقال الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان يفتي النساء إذا أحرمن أن يقطعن الخفين، حتى أخبرته صفية عن عائشة رضي الله عنها أنها تفتي النساء إذا أحرمن ألا يقطعن، فانتهى عنه.
نعم.
أخرجه البيهقي في السنن الكبير من طريق الشافعي. وأخرج البيهقي أيضا عن أبي النضر قال حدثنا محمد بن راشد عن عبدة بن أبي لبابة عن ابن باباه المكي أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها ما تلبس المرأة في إحرامها، قالت تلبس من خزها وبزها وأصباغها وحليها.
نعم.
قال بعضهم أجمعوا على أن المراد بالخطاب المذكور في اللباس الرجال دون النساء، وأنه لا بأس بلباس المخيط والخفاف للنساء. الحديث السادس، أخرج الدارقطني رحمه الله في سننه عن علي بن عبد العزيز الوراق قال بعضهم أجمعوا على أن المراد بالخطاب المذكور في اللباس الرجال دون النساء، وأنه لا بأس بلباس المخيط والخفاف للنساء.
صحيح هذا هو. وأما مسألة أنه قد رخص النساء في الخفين، قال الشافعي وساق بسنده عن عبد الله بن عمر أنه كان يفتي النساء إذا أحرمنا أن يقطعن الخفين، حتى أخبرت صفية عن عائشة أنها تفتي النساء إذا أحرمنا ألا يقطعن، وكلامها هو الصحيح وأما بالنسبة للرجال فليقطع الرجل خفيه ليكون أسفل الكعبين أم لا، هذا قول. وقد ورد في السنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ثم ورد في السنة أن النبي أمر بلبس الخفين ولم يأمر بالقطع، وكان هذا آخر حاله صلى الله عليه وسلم، فقد قال هذا في حجة الوداع. من هنا بعضهم سلك مسلك النسخ وقال عدم القطع هذا مؤخر وهو ناسخ للقطع، ومنهم من قال بل نحمل مطلقة على المقيد بمعنى أننا نقطع الخفين ليكون أسفل من الكعبين، وهذا يقيد الأمر بلبس الخفين، والصحيح النسخ لأن النبي لما قال هذا في حجة الوداع وقد كان معه جمع كبير من الصحابة. نعم.
الحديث السادس، أخرج الدارقطني في سننه عن علي بن عبد العزيز الوراق عن عاصم بن علي عن أبي أويس قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنه بلغها قول ابن عمر في القبلة الوضوء فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ثم لا يتوضأ.
نعم.
قال الدارقطني لا أعلم حدث به،
وابن عمر كان يقول في القبلة الوضوء فقالت كان رسول الله يقبل وصائم ثم يتوضأ ثم لا يتوضأ. نعم.
قال الدارقطني رحمه الله لا أعلم حدث به عن عاصم هكذا غير علي بن عبد العزيز.
نعم.
الحديث السابع، قال الطبراني في معجمه الوسط قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا سعيد بن منصور وراى بإسناده عن موسى بن طلحة قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر يقول إن موت الفجأة سخطة على المؤمنين، فقالت يغفر الله لابن عمر، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موت الفجأة تخفيف على المؤمنين وسخطة على الكافرين. قال الطبراني لم يروه عن عبد الملك إلا صالح، قلت وهو ضعيف عندهم.
نعم.
الحديث الثامن، روى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما
بلغ عائشة أن ابن عمر يقول إن موت الفجأة سخطة على المؤمنين، فقالت يغفر الله لابن عمر، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موت الفجأة تخفيف على المؤمنين وسخطة على الكافرين. نعم، وهذا هو، فهو تخفيف على المؤمنين وسخطة على الكافرين. نعم.
الحديث الثامن، روى البخاري من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وأخرج البيهقي في سننه من جهة يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا الدراوردي قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن أم مكتوم رجل أعمى رضي الله عنه، فإذا أذن فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، قالت وكان بلال يبصر الفجر، وكانت عائشة تقول غلط ابن عمر. قال البيهقي كذا قال، وحديث عبيد الله عن القاسم عن عائشة أصح، يشير إلى ما أخرجه البخاري كذلك عنها موافقا لحديث ابن عمر. واعلم أن حديث عائشة هذا الذي أخرجه إسناده صحيح، وقد رواه أحمد ومسدد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، ولكن لم يذكر فيه تغليط ابن عمر، وحمله ابن حبان وابن حزم على أن الأذان كان بينهما دولا، تارة يقدم هذا وتارة يتأخر.
إذن عائشة، إذن ابن عمر يقول إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. عائشة قالت قال رسول الله إن ابن أم مكتوم رجل أعمى، فإذا أذن فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، مع أن في الحديث الأول أذن بلال هو الثاني وبالتالي لا أكل معه. حديث عائشة بأن ابن مكتوم يؤذن، فإذا أذن فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، يعني الحديث ابن عمر في أن المؤذن لصلاة الصبح هو ابن أم مكتوم، وأما حديث عائشة في أن المؤذن لصلاة الصبح هو بلال. وكانت عائشة تقول غلط ابن عمر. قال البيهقي كذا قال، وحديث عبيد الله بن القاسم عن عائشة أصح. قال السنن الكبرى البيهقي كتاب الصلاة باب القدر الذي كان بين بلال وابن أم مكتوم، ورواية من قدم أذان ابن أم مكتوم على أذان بلال، يشير إلى ما أخرجه البخاري كذلك عنها موافقا لحديث ابن عمر، وهو أن المؤذن الثاني هو ابن أم مكتوم. وطبعا لا شك أن هذا هو المقطوع به لورود ذلك في الصحاح. واعلم أن حديث عائشة هذا الذي أخرجه إسناده صحيح، وقد رواه أحمد المسدد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، ولكن لم يذكر فيه تغليط ابن عمر، وحمله ابن حبان وابن حزم على أن أذن كان بينهما دولا، تارة يقدم هذا وتارة يقدم هذا، يعني أحيانا كان بلال يتقدم وابن مكتوم يتأخر، وأحيانا العكس. فعائشة تكون بذلك قد روت على ما سمعت، وابن عمر قد روى على ما سمع. على كل الوارد في الصحيحين إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، والمعروف أن ابن أم مكتوم هو الذي كان يؤذن للصبح، وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، هذا هو المحفوظ. نعم. وقد روى
ابن أبي شيبة حديثا شهد لذلك فقال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن خبيب قال سمعت عمتي وكانت قد حجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال، وإن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قالت وكان يصعد هذا وينزل هذا. قالت فكنا نتعلق به فنقول كما أنت حتى نتسحر. وكذا رواه أبو داود عن شعبة عن خبيب.
نعم.
التاسع روى أبو منصور البغدادي بإسناده إلى ابن جريج قال أنبان ابن أبي مليكة عن رجل لا يكذبه قال أخبرت عائشة رضي الله عنها بقول ابن عمر رضي الله عنه إن الشهر 29، فأنكرت ذلك عليه وقالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن ما هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قال إن الشهر قد يكون 29.
نعم.
قال الإمام أحمد في مسنده وروى بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29، فذكروا ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن إنما قال الشهر قد يكون 29.
نعم.
العاشر أخرج البخاري عن ابن عمر قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر فقال فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، ثم قال إنهم الآن يسمعون ما أقول، فذكر لعائشة رضي الله عنها فقال.
نعم هو صحيح، يعني ما قد عاش في عدد الأيام أن الشهر قد يكون 29، نعم ابن عمر يروي على الجزم أن الشهر 29، طبعا هذا يرده الواقع. فالشهر يكون 29 ويكون 30 إن كان تاما فهو 30 وإن كان ناقصا فهو 29. لا يوجد شهر عربي 28 يوم أو 31 يوم، إنما إما 29 وإما 30. ولهذا في حديث الإيلاء لما ألم أزوجه شهرا يعني حلف الأقربهن شهرا، فلما كان بعد 29 جاء فقالت يا رسول الله قلت كذا، قال الشهر 29. يعني الشهر هذا الآن 29 لكن قد يكون بعد ذلك 30. نعم. ولهذا قالت رحمه الله أبو عبد الرحمن ما قال شهر قد يكون 29 قد يكون. نعم.
العاشر أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر فقال فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، ثم قال إنهم الآن يسمعون ما أقول، فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يعلمون الآن أن ما كنت أقول لهم حق. قال السهلي في الروض وعائشة رضي الله عنها لم تحضر وغيرها ممن حضر أحفظ للفظه صلى الله عليه وسلم، وقد قالوا له يا رسول الله أتخاطب قوما قد جيفوا أو أجيفوا، فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وإذا جاز أن يكونوا في تلك الحال عالمين جاز أن يكونوا سامعين، إما بآذان رؤوسهم إذا قلنا إن الروح تعاد إلى الجسد أو إلى بعضه عند المسألة وهو قول جمهور أهل السنة، وإما بأذن القلب أو الروح على مذهب من يقول بتوجه السؤال إلى الروح من غير رجوع منه إلى الجسد أو إلى بعضه. انتهى كلام السهيلي.
نعم.
قال وقد روى عن عائشة وقد روى أن عائشة رضي الله عنها احتجت بقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، وهذه الآية كقوله أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي، أي إن الله عز وجل هو الذي يهدي ويوفق ويدخل الموعظة إلى آذان القلوب لا أنت، وجعل الكفار أمواتا وصما على جهة التشبيه بالأموات وبالصم، فالله عز وجل هو الذي يسمعهم على الحقيقة إذا شاء، فلا تعلق لها في الآية.
نعم. لوجهين.
لوجهين أحدهما أنها رضي الله عنها أنها أي الآية إنما نزلت في دعاء الكفار إلى الإيمان، الثاني أنه إنما نفى عن نبيه أن يكون هو المسمع لهم، وصدق الله فإنه لا يسمعهم إذا شاء إلا هو.
مؤمن سمع الموتى الأصل أنهم لا يسمعون إلا ما ورد الدليل به، فنعمل بالدليل في محله ونعمل أدلة كلها، فنقول الموتى ما يسمعون لكن ورد الدليل بسماع مخصوص. وعليه فأهل بدر قد سمعوا السماع المخصوص. يقول وقد روي أن عائشة احتجت بقوله تبارك تعالى وأنت مسمعين من في القبور، وهذه الآية فأنت تسمع الصم وتدعو عميا، أي أن الله هو الذي يهدي ويوفق ويدخل موعظة الأذان القلوب لا أنت، وجعل الكفار أمواتا. تقول هي قبل ذلك يقول إنهم لا تقول إنهم لا يعلمون الآن أن ما كنت أقول لهم حق. قال السهيلي وعائشة لم تحضر وغيرها ممن حضر أحفظ للفظة للفظي صلى الله عليه وسلم، وقد قالوا له يا رسول الله أتخاطب قوما قد جيفوا أو جيفوا، فقال ما أنت أسمع لما أقول منهم، وإذا جاز أن يكون في تلك الحال عالمين جاز أن يكون أن يكونوا سامعين، إما بأذان رؤوسهم أو إلى إذا قلنا أن روح تعاد إلى الجسد أو إلى بعضه عند المسألة وهو قول جمهور أهل السنة، وإما بأذن القلب أو الروح على مذهب يقول بتوجه السؤال للروح من غير رجوع منه إلى الجسد أو بعضه. استدلت على ذلك بقول لا أفأنت تسمع الصم وتهدي العمية وما أنت بمسمع ما في القبور، أي إن الله الذي يهدي ويوفق ويدخل موعظة إلى أذان القلوب لا أنت، اللي هو أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي وما أنت بمسمع من في القبور. وجعل الكفار أمواتا وصما على جهة التشبيه بالأموات، فلا تعلق، يقول هو يرد، يقول فلا تعلق لها في هذه الآية لوجهين: أحدهما أنها إنما نزلت في دعاء الكفار إلى الإيمان، الثاني أنه إنما نفع نبي أن يكون هو المسمع لهم، وصدق الله فإنه لا يسمعهم إذا شاء إلا هو. نعم، على كل كما قلنا، كما قلنا السماع الحقيقي هذا ثابت، ودل على ذلك ما جاء في السنة أيضا لما قال في الرجل يدفن وكذا: ولا يكاد يسمع خفق نعالهم حتى يأتيه ملكا، فهذا فيه السماع. فما ثبت به السماع الخاص نقول به، وما عدا ذلك فنقول الموتى ما يسمعون. إذن الخلاصة أن الأصل أن الموتى لا يسمعون، ولكن ما ورد به الدليل الخاص من سماعهم فإننا نثبته اتباعا للنص. طب نكتفي بهذا القدر، ونقف عند استدراكها على عبد الله بن عمرو بن العاص.